الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة اقتصاديات الإعلام، الجزء الأول اقتصاديات الصحافة، والتي ستكون بعنوان القوائم المالية في المؤسسات الصحفية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد لنا أن نطرح السؤال الآتي: ما هي القوائم المالية في المؤسسات الصحفية؟ وما هي المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المالية في المؤسسات الصحفية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس ومحاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول حول مفاهيم المحاسبة المالية في المؤسسات الصحفية، المحور الثاني حول مصادر المساعدات المالية للصحف المشروعة وغير المشروعة، المحور الثالث حول الضرائب على المؤسسات الصحفية وأنواعها، المحور الرابع حول مشاكل الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية، المحور الخامس حول مواجهة مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي. في المحور الأول، المحور الأول والذي هو حول مفاهيم المحاسبة المالية في المؤسسات الصحفية، تشتمل هذه المفاهيم المحاسبة المالية على المصروفات، الإيرادات، الخصوم، الأصول. يعني لدينا أربعة مفاهيم حاسبية مالية ويتم التعامل بها في جميع المؤسسات الحكومية، سواء مؤسسات إنتاجية، صناعية، زراعية، إعلامية وغيرها. هذه مفاهيم حاسبية مالية، يجب أن تكون موجودة هذه المفاهيم الأربعة في جميع المؤسسات الصناعية، زراعية، إعلامية. هي مفاهيم محاسبية مالية موجودة في النظام المحاسبي ككل، الذي يجب أن يكون داخل هذه المؤسسة وتعمل به وفقا له. يعني لو تحدثنا عن المفهوم الأول اللي هو المصروفات، المصروفات كما تعرفون نوعان، ثابتة ومتغيرة. المصروفات الثابتة وتشمل إيجارات المؤسسة، بعدها تأتي إيجور العاملين، التأمينات تقصدها التقاعد اللي هي غالبا في بعض الدول العربية تمثل نسبة 6%، يعني أيضا أقساط التأمين سواء على المنشأة أو على بعض وحداتها أو على العاملين. يعني بالنسبة للمصروفات المتغيرة، وتشمل تكاليف التحرير من مستلزمات سلعية وإدخال التكنولوجيا، مصروفات الانتقال، بدلات السفر، اشتراكات وكالة الأنباء والإنترنت والقنوات الفضائية. أيضا يدخل فيها أيضا تكاليف الطب، قيمة الورق والأحبار والمواد الطبيعية والكيماوية وغيرها. أيضا يدخل فيها أيضا تكاليف تسويق المساحات الإعلامية، وهي تمثل الجهود التسويقية لترويج مساحات بالصحف لنشر الإعلانات للمعلنين المختلفين. يعني يدخل في المصروف المتغير أيضا مصروفات التشغيل والضرائب والمصروفات الإدارية الأخرى. هذه المصروفات سميت مصروفات متغيرة لماذا؟ لأنها تتعلق بسلع مختلفة وسلع يومية نحتاجها، وليست لسلع ثابتة أو قضايا ثابتة مثل المصروفات الثابتة مثل الإيجارات. الإيجارات هذه مصروفات ثابتة لأنها ثابتة، معروفة بعقد سنوي أو بعقد لسنين أو غيرها. يعني أجور العاملين معروفة أنها ثابتة، أجور ثابتة لسنوات تطل. يعني اللهم بس بتكون هناك زيادة في العلاوة السنوية أو غيرها، يعني أقساط التأمين على المنشأة أو على بعض وحداتها معروفة أن هي أقساط يعني بتكون ثابتة وتسلم نهاية كل سنة إلى مؤسسة التأمين عن طريق المؤسسة الصحفية التي تعمل فيها. يعني المصروفات المتغيرة زي ما قلت لكم سميت بمصروفات متغيرة لأنها تشمل تكاليف التحرير، وتكاليف التحرير دائما ما تكون عبارة عن مجموعة من المستلزمات السلعية، ومثل أيضا إدخال التكنولوجيا، التكنولوجيا تحتاج إلى قطع غيار أيضا، يعني تحتاج إلى صيانة دورية، إذا هنا مبالغ مالية متغيرة، يعني لا يمكن تشتري قطعة غيار في الشهر الماضي هتكون سعرها كما هو في الشهر هذا، يعني هناك تغيير في المبالغ، تغيير في أيضا الكميات والحجم التي تحتاجها أنت للتحرير أو للطباعة أو لتسوية المساحة الإعلانية أو لقضية التشغيل والإنتاج أو أيضا المصروفات الإدارية الأخرى. يعني هذا ما حبيت أن أوضح لكم بالنسبة لمفهوم المصروفات المتغيرة والمصروفات الثابتة. يعني بالنسبة للإيرادات المفهوم الثاني، هنا الإيرادات تتمثل في التوزيع والاشتراكات، الإعلانات، الطباعة التجارية. الإيرادات كما تعرفون مهمة جدا جدا، وكثير من المؤسسات تعول عليها وتعتمد عليها كثيرا جدا، كثير من المؤسسات الصحفية الغير رسمية، يعني لأنه كما هو واضح أن المؤسسات الحكومية المصدر الرئيسي الأول بالنسبة لها هو من الإيرادات، اللي هو الدعم الحكومي كما ذكرت لكم سابقا، اللي هو الذي يمثل 100%، يعني نسبته 100% من إجمالي دخل المؤسسة أو من إجمالي العام الموازنة العامة للمؤسسة. يعني بالنسبة للمؤسسات الصحفية الخاصة تعتمد كثيرا على التوزيع الاشتراكي الذي يعد المصدر الرئيسي الأول للموارد المالية لها، ومن ثم يأتي بالدرجة الثانية اللي هو إيش؟ النشاط التجاري الإعلاني اللي هي الإعلانات. المصدر الثالث اللي هو إيش؟ الطباعة التجارية، تعتبر مصدر مالي أو مورد مالي من الإيرادات الرائعة جدا الحديثة، والتي أيضا هي موجودة بشكل معروف وكبير في المؤسسات الحكومية. لماذا؟ لأنها تملك آلات طباعة حديثة كبيرة جدا اشترتها لها الدولة، لأنه ملاحظ أنه في المؤسسات الصحفية البسيطة الغير رسمية الأهلية والخاصة والحزبية لأنها لا تملك كثير منها، لا تملك آلات طباعة حديثة، وذلك لوجد لهذا المصدر الطباعة التجارية، بل بالعكس أنها تطبع الصحف لدى الغير. بالنسبة لمفهوم المالي أو المحاسبي اللي هو الأصول، الأصول إما ثابتة أو متداولة، والثابتة نوعان أيضا، معنوية وغير معنوية. المعنوية هي ما يسمى بشهرة المحل أو اسمه أو تاريخه، يعني هناك كما هو معروف المؤسسات الصحفية العريقة أو المحلات التجارية ومراكز التجارية الضخمة المعروفة تاريخيا، يعني يشكل بالنسبة لها شهرة المحل قيمة كبيرة جدا، قيمة معنوية كبيرة جدا، وكذلك اسمه وتاريخه. وذلك عندما تهور وضع أي صحيفة ماليا يعني يتلهف كثير من أصحاب رؤوس الأمر لشراء هذه الصحيفة، ليس لأنها خلاص تدهورت وأقفلت، بل لاسمها وتاريخها وشهرتها الصحفية والتجارية والإعلامية في المجتمعين. بالنسبة للأصول الغير معنوية، هي أصول ثابتة تدرج في الميزانية بسعر التكلفة، وتشمل البراءات والحقوق الفكرية والعلاقات التجارية وغيرها. يعني الأصول المتداولة هي أصل الأصول يمكن تحويله إلى النقد. ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن الأصول المتداولة تتمثل في ماذا؟ في أصول المؤسسة اللي هي الأرض مثلا، المبنى، الآلات والمعدات، السيارات، الأثاث، كل ما تملك كل ما يعتبر أصل الأصول يمكن تحويله إلى النقد. متى ممكن نحول النقد؟ في حالة الجرد، عندما نجرد في نهاية السنة المالية نحول هذا الأصل إلى قيمة نقدية، بحيث نستطيع أن نعرف مدى قيمته في الوقت الحالي، بكم اشترينا سابقا وكم قيمته في الوقت الحالي. وأيضا من خلال هذا المفهوم نتوصل إلى العمر الافتراضي لهذا الأصل، يعني كم تبقى لو كانت آلات ومكنات اشتريناها قبل فترة طويلة، يعني نحولها إلى قيمة نقدية، وبالتالي نعرف كم قيمة الإهلاك وكم قيمة الاستهلاك أيضا. أما الخصوم كمفهوم مالي يعني متعرف عليه، الخصوم فهي أموال لتمويل المؤسسة عن طريق أصحاب المؤسسة أو قروض من البنوك. الخصوم هي تشكل ديون أساسا على المؤسسة للغير، قد تكون كما ذكرت لكم عندما تعرض المؤسسة لأي أزمة مالية تقوم بتمويل المؤسسة عن طريق أصحاب المؤسسة نفسهم، إذا كان أصحاب رؤوس أموال عندهم إمكانية لتمويل المؤسسة لكي تقف على قدميها مرة ثانية، أو يقومون بالاقتراض من البنوك التجارية أو الحكومية المعروفة في البلد مثلا. أو اللجوء إلى أصحاب الأسهم والآخرين أيضا يعني، أو اللجوء إلى ما يسمى بالشراكة مع مؤسسات إعلامية أخرى يعني. المحور الثاني اللي هو مصادر المساعدات المالية للصحف. لو تحدثنا عن المحور الثاني الخاص بمصادر المساعدات المالية للصحف، تحدث أولا عن حاجة اسمها المصادر المشروعة، وتتمثل في الآتي. مثلا مصادر المشروعة تتمثل في تخفيضات تقدمها الدولة إلى المؤسسات الصحفية، تمثل هذا موجود حتى في فرنسا، في الدول الاسكندنافية، في بعض الدول العربية، في أغلب الدول العربية يعني. تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% للصحف ووكالات الأنباء، بعض الإعفاءات الجمركية للواردات ورق الصحف، يعني معفية. المؤسسة الصحفية تستورد ورق الصحف من الدول الغربية، وهذه الواردات بورق الصحف معفية من الجمارك يعني. مساعدات للصحافة في عملية تحديث الصحف، قد تمثل في المقام الأول بشراء آلات مقام طباعة حديثة جدا، وهذا ما لمسناه في صحيفة الثورة في صحيفة 16 سبتمبر اليمنية، وكذلك في صحيفة 14 أكتوبر قبل 5 أو 4 سنين تم شراء آلة طباعة حديثة جدا، وفي صحيفة الجمهورية في مدينة تعز يعني. أيضا إعفاءات ضريبية أخرى متنوعة يحددها القانون الخاص بالبلد. ثانيا، لو تكلمنا عن المصادر غير المشروعة للصحف يعني، يأتي على رأس هذه المصادر الأموال الأجنبية، سواء بإنشاء صحف جديدة أو لتمويل صحف قائمة، وذلك من خلال الآتي. مثلا قد يكون هذا المصدر غير مشروع للصحف في صورة إيش؟ دعم مالي مباشر مستتر للصحيفة أو للصحفي. قد يكون عبارة عن نشر إعلانات منتظمة وبأسعار عالية. قد يكون أيضا في شكل إيش؟ شراء عدد معين من توزيع الصحيفة، سواء تم تصدير هذا العدد للدولة أو لجهة المولى أو كان مجرد فاتورة. المحور الثالث، لو تكلمنا عن المحور الثالث، الضرائب على المؤسسات الصحفية. معروف أن المؤسسات الصحفية تخضع لأربع أنواع رئيسية من الضرائب. النوع الأول اللي هو ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة شركات الأموال. حول هذا النوع من الضريبة اللي هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة شركات الأموال، جرى عراك وجرى إيش جدال كبير جدا جدا في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات بين المؤسسة الصحفية و الحكومة المصرية، لأنه اعترض الكثير من المؤسسات الصحفية العريقة المصرية مثل الإهرام، أخبار اليوم، وروز اليوسف، وكثير من الصحف المصرية اعترضت على هذه الضريبة، لأن القانون للأسف الشديد اعتبر المؤسسات الصحفية كأنها مؤسسات تجارية زيها زي أي مؤسسات تجارية أو صناعية. بينما نحن قلنا في الدرس السابق أو اللي قبله يعني الدرس الأول، أن المؤسسات الصحفية أو نشاط المؤسسات الصحفية يدخل ضمن الخدمة الثقافية العامة ولا يعتبر عمل تجاري، وذلك لا يجوز التعامل مع المؤسسات الصحفية بالقوانين التقليدية، قوانين الربح، القوانين التجارية والضريبية التقليدية التي يتم التعامل من خلالها مع المؤسسات التجارية الصناعية الأخرى يعني. لماذا؟ لأن هذا المؤسسة الصحفية أساسا تقدم خدمة ثقافية نوعية، تخاطب فكر وتخاطب إنسان وتخلق وعي ثقافي وتنميري داخل المجتمع، ولا يجوز أيضا اعتبارها من المؤسسات الربحية الصرفة إطلاقا. وهنا جرى جدال كبير جدا في تلك الفترة بين الحكومة، وتم تكليف اعتقد الدكتور عطف صدقي في الثمانينات، وشكل لجنة طويلة عريضة من الدولة ومن المؤسسات الصحفية ومن النقابة الصحفية ومجلس الشورى اللي هو يعتبر مشرف أعلى على المؤسسات ومجلس الأعلى للصحافة في مصر، لمراجعة هذا القانون والرفع بتقرير متكامل حول إمكانية حل مشاكل هذه المؤسسة، لأن تراكم الديون الضريبية عليها إلى مبالغ خيالية وصلت إلى مئات الملايين، لأنها لم تقبل بهذا النوع من الضريبة يفرض عليها، وبالتالي تراكمت عليها الديون للدولة كثيرة جدا يعني. ومن ثم تم قربلة تخفيضها وقربلتها بشكل خفيف، وتم إعادة النظر أيضا في هذا النوع من الضريبة يعني. الضريبة الثانية أو النوع الثاني من الضريبة اللي هي ضريبة كسب العمل. ضريبة كسب العمل معناها إيش؟ ضريبة المفروضة على المرتبات والأجور، أو الضريبة اللي تتعلق بالمرتبات والأجور وما في حكمها، مرتبات العاملين والأجور الخلية اللي هي المكافآت بدل السفر، لا المكافآت والإضافي وغيره وغيره أوفر تايم، هذه تخلع كلها للضريبة، ضريبة كسب العمل. هناك النوع الثالث اللي هو ضريبة الدمغة على الإعلانات، وضريبة الدمغة على الإعلانات القانون فرق فيها على أساس أنه تفرض ضريبة الدمغة على الإعلانات المنشورة وليس على تصاميم الإعلانات، لأنه لو فرضت على تصاميم معناته ستحد من النشاط الإعلاني وبالتالي ستقيد المكاتب والوكالات الإعلانية المبدعة اللي نشطت في الفترة الأخيرة في هذا المجال، يعني من تصميم وإنتاج وإخراج الإعلانات يعني. وذلك فرضت الدمغة، دمغة نسبية بسيطة جدا تتفاوت نسبتها، وهذه معروفة بس في مصر يعني، لكن في لدينا في اليمن ليست موجودة هذه الضرائب. اللهم ضريبة كسب العمل على العاملين على مرتبات وأجور العاملين، لكن على الأجهزة والمعدات وعلى الورق ليس، لا توجد هناك أي ضريبة حتى على الإعلانات يعني. في ضريبة مبيعات فرضت أخيرا على كما أعرف على الإعلانات التلفزيونية يعني، لكن على كل ما تبيعه المؤسسة صحيح ما لا أعتقد أن هناك ضريبة مبيعات إلا في جمهورية مصر مفروضة هذه الضريبة، وهي تتفاوت من قانون إلى أو من دولة إلى دولة يعني. ضريبة المبيعات هي على المبيعات يعني، كم تبيع من نسخ يعني تفرض عليك هذه الضريبة بنسبة 5% أعتقد يعني، الآن موجودة في الجمهورية اليمنية وطبقت أخيرا يعني بعد صراع طويل بين الدولة والغرفة التجارية، وصلوا إلى حل بأنه تكون نسبة كانت 10% الآن أصبحت نسبتها 5% فقط يعني، تم تعديلها يعني. المحور الرابع مشاكل الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية. كيف مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية؟ بالتأكيد أنها تتمثل في احتياجاتها الفعلية من الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، أيضا في عدم توفر السيولة النقدية أو الموارد المالية الكافية لكي تدار هذه المؤسسات الصحفية بشكل آمن وبشكل قوي، لا تلجأ إلى ممولين آخرين يفرضون عليها سياساتهم وتوجهاتهم السياسية. مشاكل الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية كثيرة ومتنوعة، كما ذكرت لكم أنها تتمثل في ضعف الموارد الإرادية لهذه المؤسسات الصحفية، إذ أن المطلوب منها هو البحث عن مصادر تمويل جديدة جدا والتحديث المستمر للمضمون الفكري والصحفي لهذه المؤسسات، وأيضا إدخال التكنولوجيا الحديثة بحيث تستطيع أن تنافس الصحف الموجودة في السوق من حيث الشكل والمضمون ومن حيث أيضا الإخراج، وأيضا تلبية رغبات القراء والمعلنين وغيرهم يعني. لأنه إذا ظلت هذه الأوضاع المالية للمؤسسة الصحفية كما هي حقيقة سوف تتدهور وتتراجع وقد ربما تقفل. ومن أهم هذه المشاكل كما ذكرت لكم هي مشاكل الديون المتراكمة على هذه المؤسسات الصحفية نتيجة هذه الضرائب المجحفة التي فرضت عليها، وتم التعامل مع المؤسسات الصحفية وكأنها مؤسسات صناعية وتجارية، وهذا كان خطأ في القانون الذي فرض ذلك يعني في تلك الفترة. أيضا من مشاكلها أيضا الديون المتراكمة عليها للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، هناك 1% تم فرضهم من المجلس الأعلى للصحافة في جمهورية مصر العربية لصالح نقابة الصحفيين، لأن الصحفيين ليست لديها موارد، تحتاج إلى موارد فتقوم بدورها في الدفاع عن الصحفيين وفي التعبير عن مشاكلهم وأيضا الوقوف إلى جانب المؤسسة الصحفية التي تتعرض إلى إجحاف مثلا يعني. فتم فرض نسبة 1% للمؤسسات الصحفية. أغلب المؤسسات الصحفية في تلك الفترة في جمهورية مصر العربية مثلا لم تفي بهذا الالتزام، وتراكمت لديها الديون لصالح نقابة المؤسسات الصحفية يعني. هناك ديون أخرى تراكمت على المؤسسات الصحفية لمؤسسات التأمين على المعاش، وهذا أخطر من الديون. لماذا؟ لأنه يتعلق بحياة العامل داخل المؤسسة الصحفية، كيف تم تراكم هذه المديونة التي تتعلق بأقساط المعاش يعني. أقساط المعاش كان يجب على المدير العام المالي للمؤسسة ومدير عام المؤسسة الصحفية أي مؤسسة صحفية في مصر وغيرها أن يحول هذه النسبة التي تم خصمها من مرتبات الموظفين إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أقساط صندوق التقاعد فورا أول بأول، ولا يجوز تأخيرها إطلاقا، لأنها موضوع يتعلق بإحالة الموظف على المعاش. كيف يحال الموظف على المعاش ويكتشف الأخير أن ليس له أي رصيد في صندوق التقاعد؟ خطأ جدا جدا، كان يجب أن يحاسب هؤلاء المسؤولين على هذا الفعل المرعب أو المسيء. وهذا دليل على الإهمال والتهاون واللامبالاة. كان هناك إهمال ما يتعلق بتسديد ضرائب للدولة المستحقة، وكان فيها نظر أيضا على أساس القانون كان متشرف فيها كمؤسسة عادية. كان هناك أيضا إهمال في عدم تسديد نسبة 1% من غياب الصحفيين المصري. لكن فيما يتعلق بقصة التقاعد هذا شيء خطير جدا، لا يسمح به إطلاقا، يعني لأنه سوف نعرض حياة الموظف هذا ونهاية خدمته إلى معاناة وإلى مأساة. المحور الخامس، مواجهة مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية. بالنسبة لمواجهة مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية، يتم مواجهة مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية بإعادة النظر كما ذكرت لكم في السياسة المالية والإدارية المتبعة في هذه المؤسسات الصحفية، بالبحث عن مصادر تمويل جديدة، بتنمية الإيرادات الذاتية، بالبحث عن حلول لكل المشاكل التي تعترض هذه المؤسسة، بأيضا عدم التأخير في تسديد الديون أو الحقوق الملزمة بها المؤسسات الصحفية للغير، يعني أيضا تنمية كما ذكرت الإيرادات، أيضا التجديد والابتكار والإحلال، أيضا ما يتعلق بالقطع غير الحديثة والجديدة على أساس المواكبة وعلى أساس الاستمرارية في مستوى جيد يسمح لهذه الصحيفة بأن تظل في مستواها الفني والصحفي المتميز، بحيث أيضا يقبل عليها الأخوة القراء والمعنيون. يعني أعزائي الطلاب، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان القوائم المالية في المؤسسات الصحفية، ناقشنا فيه 5 محاور وهي: مفاهيم المحاسبة المالية في المؤسسات الصحفية، مصادر المساعدات المالية للصحف المشروعة وغير المشروعة، الضرائب على المؤسسات الصحفية، مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية، مواجهة مشاكل الأوضاع المالية في المؤسسات الصحفية. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين، هما: ما هي السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية؟ وما علاقة السياسة التحريرية بإقتصاديات الصحيفة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر من جهة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جرمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.